اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
يتعرض المصنف في ذيل الشرط الأول إلى أنحاء عدم القدرة على الشرط، فهنا عدة أنحاء النحو الأول، وهو أن يفرض أن المشترط عليه ليس له مدخلية أصلاً ولو على نحو جزء التأثير في حصول الشرط، كما لو اشترط عليه أن تضع الحامل في الشهر الكذائي أو أن تضع الحامل ذكرا لا أنثى، فمن الواضح أنه هنا لا مدخلية للمشترط عليه في حصول ذلك، فيكون خارجا عن القدرة. النحو الثاني أن يكون له جزء التأثير مع عدم استقلاله في حصوله، بحيث يكون الشرط منوطاً بتحقق جزئين مثلاً وهو أحد الأجزاء، كما لو اشترط عليه أن يبيع الدار لزيد، بحيث يراد من البيع ليس مجرد الإيجاب الذي هو مقدور للمشترط عليه، بل المراد حصول العقد المركب من الإيجاب والقبول، فهنا ما هو داخل تحت قدرة المشترط عليه هو إيجاب البيع، وأما القبول فهو خارج عن قدرته لأنه فعل لغيره، فيكون أيضا داخلا في اشتراط غير المقدور. ولكن العلامة في هذا المورد من التذكرة، مع أنه يرى شرطية فلما ذكرنا وهو أن يكون الشرط مقدورا، ذكر بأنه يصح هذا الشرط، غايته أنه لو اشترط عليه أن يبيع الدار من ملي إلى الغير إلى زيد، فتارة يقبل زيد فينفذ الشرط، وتارة يمتنع زيد من الشراء. ذكر هنا أنه يحتمل ثبوت الخيار، وإن ذكر هذا على نحو الاحتمال ولكنه لم يجزم هنا بالبطلان، مع أنه يقبل الكفر الكلية. والمصنف يعلق على كلامه بأنه لا وجه لما بل لما ذكره من دعوى ثبوت الخيار، إذ إن كان المقصود للعلامة في المثال أن يوجب المشترط عليه فقد حصل الشرط وقد أوجب وهو مقدور، فلا معنى لثبوت الخيار إذا لم يقبل زيد. وإن فرض أن المراد المجموع المركب من الإيجاب والقبول، فينبغي الحكم بالبطلان لأن القبول خارج عن اختيار من المشترط عليه. اللهم إلا أن يقال بأنه مراد العلامة مورد الوثوق بحصول الاشتراط، وحينئذ عندما يقول اشترط عليك بيع العين لزيد، فليس المراد لا الإيجاب ولا المراد العقد المركب منهما، بل المراد النتيجة الحاصلة من البيع أي أن تتحقق ملكية زيد للعين، وهذه الملكية منوطة بسبب مركب من جزئين، وحيث إن الجزء الأول وهو الإيجار داخل تحت الاختيار، والقبول مضمون الحصول موثوق به، فكأنه لبان النتيجة منوطة بمن؟ النتيجة منوطة باختيار الموجب، فإن النتيجة والملكية أي النقل والانتقال تتحقق بماذا؟ بالإيجاب الذي ينضم إلى القبول الموثوق به. فهنا مع فرض أنه عنده وثوق واطمئنان بحصول القبول، فعنده قدرة على تحقيق الملكية بالقدرة على شنو؟ بالقدرة على سببها. وحينئذ فإذا عندما يقدم كان عالما وواثقا بالإمكان، فلو تبين له بعد ذلك بأن الشرط لا يمكن تسليمه للطرف الآخر يكون بمنزلة تعذر الشرط، واضح؟ يكون المورد بمنزلة تعذر الشرط، أي كان قادرا ولكن اتفق بعد ذلك تعذر الشرط. وعلى ما ذكرنا يحمل أيضا كلام التذكير على مثال آخر، وهو لو فرضنا بأنه بل اشترى شخص من شخص عينا، واشترط المشتري على البائع أن يقيم كفيلا على العهدة، إذ يقول المشتري أنا أحتمل أن هذه العين التي تعطيني إياها ليست ملكا لك، وأخاف أنها مملوكة للغير وأنها مضمونة للغير، فأنا أشتري منك هذه العين بشرط أن يكون فلان هو كفيلك، بحيث يحضرك لو تبين أنه شنو؟ لو تبين أن العين ملكا للغير وثبت الضمان، فإنه بل كفيل في الإحضار. فحينئذ قال العلامة هنا يصح الشرط أو يحتمل صحة الشرط، مع أنه كون فلان كفيل متوقف على الإيجاب الصادر من البائع والقبول الصادر من الغير، والمفروض أن القبول خارج عن القدرة، فكيف صحح هذا الشرط؟ قال المصنف لعله لما ذكرنا أيضا أنه هناك اطمئنان ووثوق بأن فلان يقبل الكفالة، فحينئذ يكون الإقدام على الشرط إقدام على شرط يعلم بتحققه. هذا هو النحو الثاني من الشرط. النحو الثالث من أنحاء عدم القدرة، ما لو فرضنا أنه جعل الشرط على نحو شرط النتيجة، بنحو أن الشارع أناط حصول هذه النتيجة بأسباب خاصة معينة، فإن الطلاق منوط بسبب خاص عند الشارع، وهو قول الزوج للزوجة أنت طالق، وبعض الموارد من هذا القبيل الذي ثبت بالأدلة أن الشارع جعل لحصولها سببا خاصا، فلا يصح أن تكون على نحو شرط النتيجة إلا عن طريق حصول أسبابها. فلو قال شخص أشتري منك الدار بشرط أن تكون الزوجة مطلقة من غير أن يريد من ذلك إيجاد الأسباب، فإنه هذا غير مقدور، لأن حصول النتيجة بدون سببها الخاص غير مقدور، فهذا نحو آخر من أنحاء عدم القدرة. النتيجة أنه في جميع هذه الأنحاء متى ما كان الفعل خارجا عن بل قدرة واختيارية المشترط عليه يكون شرطا فاسدا. قال ثم إن عدم القدرة على الشرط تارة لعدم مدخليته في عدم مدخلية المشروط عليه فيه أصلا هو أجنبي، كاشتراط أن الحامل تضعه في الشهر كذا، وأخرى لعدم استقلاله فيه كاشتراط بيع المبيع من زيد لزيد، أشتري منك الدار بشرط أن تبيع الثلاجة لزيد. خب بيع الثلاجة تقصد ببيع الثلاجة الإيجاب، خب داخل تحت الاختيار، تقصد المجموع المركب، المجموع المركب ليس داخلا تحت الاختيار، فإن المقدور هو الإيجاب فقط لا العقد المركب يعني الإيجاب والقبول. فإن أراد اشتراط المركب فالظاهر دخوله في اشتراط غير المقدور، إلا أن العلامة في التذكرة بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد قال إن الشرط صحيح غايته هل يثبت الخيار أو لا، نتردد. قال لو اشترط بيعه على زيد فامتنع زيد من الشراء احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء، واحتمل العدم أن البيع لازم فلا خيار. ليش؟ لأنه على تقدير بيعه على زيد إن اشتراه، واضح؟ بيعه على زيد إن اشتراه، وهذه إن اشتراه خارج عن القدرة، فيكون الشرط حينئذ بيع، فيكون البيع حينئذ بيعا لا لازما ولا يثبت الخيار، لأنه لم يشترط حصول البيع، بيعه على إن اشتراه، فالوظيفة حينئذ أن تبيعه فقط، واضح؟ يعني ما هي وظيفتك؟ الإيجاب فقط، بيعه على زيد وأنا حققت البيع، بعته وسوى ما اشتراه، لأن الشراء صار على نحو التعليق إن اشتراه، وحينئذ يكون العقد لا لازم. قال ولا أعرف وجها للاحتمال، الاحتمال الأول احتمل ثبوت الخيار، ليش إنه لماذا يثبت خيار في المقام؟ إذ على تقدير إرادة اشتراط الإيجاب فقد حصل الشرط، وهذا منشأ الاحتمال الثاني كان. وعلى تقدير إرادة اشتراط المجموع المركب ينبغي بطلان الشرط، إذا شرط باطل لا معنى لثبوت الخيار، إلا أن يحمل كلام العلامة على صورة الوثوق بالاشتراط، فاشتراط النتيجة يعني النقل والانتقال الملكية بناء على حصولها، يعني صار فاشتراط النتيجة خبر بناء على حصولها بمجرد الإيجاب، يعني هي النتيجة له الناخ منوطة بإيجاب وقبول، القبول موثوق فبقي بس الإيجاب، والإيجاب اختياري، فاتفاق امتناع زيد من الشراء يكون بمنزلة تعذر الشرط بعد العلم بإمكانه، بعد العلم بالقدرة عليه. وعليه يحمل أيضا قوله في التذكرة ولو اشترط على البائع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعين ثبت للمشتري الخيار، النكتة هي النكتة كما شرحنا. ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غير نتيجة، شرط نتيجة متوقفة شرعا على سبب خاص كالنكاح كالطلاق ما لكم أن يقول لي أنا أشتري منك الدار بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي على نحو شرط النتيجة، فإن هذا ما يصير غير مقدور، لأن النتيجة لا تحصل إلا بسبب الخاص، بحيث يعلم من الشارع عدم حصولها بنفس الاشتراط كاشتراط كون امرأة زوجة أو الزوجة مطلقة من غير أن يراد من ذلك إيجاد الأسباب، وإلا صار شرط فعل وشرط الفعل مقدور.
يهو
من غير أن يراد، لا إذا أريد لا بد يكون مو لا بشرط، إذا كان لا بشرط بكافي لا بشرط، أنا أريد أن تكون زوجتك مطلقة لا بشرط، ألا بشرط مقدور ولو بالقدرة على أحد طرفين وهو الأسباب، لا أنا أريد بشرط أن ما في بعد سبب، أنا أريد أن أشرط النتيجة من غير بشرط أن لا يكون، من غير يعني بشرط لا، بشرط أن لا يكون عن طريق إيجاد السبب. أما لو أراد إيجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفي في تحققه نفس الاشتراط، يعني تصح في شرط النتيجة لأن الشارع لم ينيطه بتحقق سبب خاص كملكية كما سيأتي إن شاء الله، كملكية الدار، ملكية الدار غير مناطة بأسباب خاصة، الوكالة على رأي كثير غير منوطة بشنو بأسباب خاصة، بشرط أن يكون فلان وكيلي، واضح؟ على نحو شرط النتيجة فلا إشكال. ولو شك، لو شككنا سيأتي بحثه، لو شككنا أن الوكالة اشترط وكالة على نحو شرط النتيجة، شككنا هل أن الوكالة بل منوطة بسبب خاص من الإنشاء فلا تصح بالاشتراط، أو أنه تصح بالاشتراط، ماذا نفعل؟ ولو شك في حصول الشرط بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة فسيأتي الكلام فيه في حكم الشروط في حكم الشرط، يأتي بحثه إن شاء الله هناك. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. مطالب سهلة لما نوصل إلى بحث قال شيخنا ما خالف الكتاب والسنة. الشرط الثاني، يشترط أن يكون الشرط في حد ذاته سائغا فلا يصح اشتراط فعل الحرام أو ترك الواجب، فلا يصح شرط فعل الحرام أو ارتك أو مخالفة الواجب، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه من المرتكزات بلي القطعية عدم نفوذ الالتزام بالمحرم من فعل الحرام أو ترك الواجب، فلا معنى أن يأتي الشارع ويمضي هذا الشام بنحو يقتضي الالتزام بفعل محرم، فإن هذا يتنافى مع أن الشارع يبغض فعل الحرام ويبغض ترك الواجب، فكيف في طول ذلك يمضي وينفذ الشر الموجب لفعل الحرام؟ يقول المؤمنون عند شروطهم نفذ الشر افعل الحرام، فإن هذا مقطوع البطلان. هذا أولا. ثانيا، ما ورد في ذيل روايات ما خالف الكتاب والسنة بل المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن الواضح أنه بناء على هذا الاستثناء يكون الدخيل في صحة الشرط أن لا يكون الشرط محللا للحرام أو محللا للحرام أو محرما للحرام، فإذا كان الفعل محرم واشترط فعله والالتزام به فهو إحلال للحرام والعكس بالعكس، وهذا واضح بأنه باطل، إذا الذي ينفذ المؤمنون عند شروطهم إلا الشرط الذي يراد منه تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا ما ذكره المصنف في هذا الشرط. وقد اختلف الشراح هنا في أنه هل نحتاج أصلا إلى هذا الشرط أو أن هذا الشرط يرجع إلى الشرط الرابع الذي سيأتي، وهو أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. فهنا ثلاثة اتجاهات في الجواب عن هذا السؤال. الجواب الأول أو المسلك الأول ما ذكره اليزدي السيد اليزدي في حاشيته، فقال أن هذا الثاني مستدرك ينبغي حذفه لأنه مرجعه إلى مخالفة الكتاب والسنة، فإن الكتاب يقول والسنة تقول أن شرب الخمر حرام، أن الصلاة واجبة، فهذا الشرط الذي يجعل وهو ما يرجع إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، أن تشرب العصير العنبي إذا غلا، أن تترك بل الصوم صوم شهر رمضان، مرجعه إلى شرط مخالف للكتاب والسنة، وحينئذ لا حاجة إلى ذكره في قبال الشرط الرابع، فهو من أحد مصاليق الشرط الرابع فينبغي حذفه. هذا جواب، هذا مسلك. عليكم السلام. مسلك آخر وهو مسلك المحقق النائيني قدس سره، يقول هذا الشرط داخل في الأول مو داخل في الرابع، وإن كان يمكن يدخل في الرابع بس هو برتبة سابقة داخل في الأول، وذلك لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وحيث إن الشارع حرم الفعل فحينئذ لا يكون الشرط مقدورا لمكان النهي الشرعي، وبسبب النهي الشرعي يخرج الفعل عن السلطنة والمملوكية، فهو غير قادر على الفعل، هو ليس مالكا للفعل، فيكون داخلا في أي شرط؟ في أنه شرط غير مقدور. وإن لم تقبل بفكرتنا لا أقل يكون مخالفا للكتاب والسنة. هكذا قال
خارج عن
اعتبارا. بلي، ويقول المؤلف قاعدة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فهذا الشرط لا ملكية إليه، يعني تنتفي القدرة عليه لأن سلب القدرة بالتحريم، هذا الحرمة توجب سلب القدرة، إذ ليس يقول المراد من القدرة قدرة التكوين إن شاء فعل وإن شاء ترك.
القدرة في عالم الاعتبار، هذا المصطلح.
كيف يعني؟
ما هي القدرة المسلوبة؟
القدرة الشرعية
كالممتنع عقلا أين؟
يعني الشارع لم ينيطه بالاختيار، يعني الشارع في طول التحريم سلب اختيارية العامل بإزاء هذا الفعل، وعندما نقول في الشرط الأول أنه يشترط أن يكون مقدورا، شنو النكتة؟ وحدنا يقول النكتة عدم مملوكية الشخص، فكيف يلتزم بالشرط ويملكه الغير وهو غير مالك له؟ الميرزا الناهي يقول مرجع النكتة في الشرط الأول أن الشخص ليس مالكا ولا ولاية له ولا سلطنة له على الشرط، فكيف يسلمه للغير؟ فلا قدرة على التسليم. يقول هذه النكتة تأتي في الممتنع عقلا وفي الممتنع شرعا لأن الشارع سلب ملكيته عن ذلك. وهذه أهم مسألة تتعلق ببحث من الإجارة على الواجبات، الإجارة على المحرمات، ذكرها الميرزا النائي أن في مورد الواجبات قهرة بل القدرة العين مقهورة للشارع. المهم، الاتجاه الثالث ما أصر عليه المحقق الإيراني في حاشيته، قال إن هذا الشرط صحيح ولا يرجع لا إلى الأول ولا إلى الرابع، بل هو شرط يختلف عن الشرط الرابع، وذكر هناك وجها لذلك وقد تعرض له في العقل النضيد في الجزء التاسع صفحة 121. فلاحظ هناك ما أفاده المحقق الإيرواني وشرحه بلي في العقل النضيد. دخلت فيه يحتاج إلى يعني ربع ساعة نص ساعة أوضح إيش ناقص، بس فقط إشارة. راجعوا ما ذكره وقال هناك فرق بين هذا الذي يبحث عنه المصنف وبين ما سيأتي من كون الشرط يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويفرق بين كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة وبين كون الشرط سائغا في حد نفسه. فلاحظ ما أفيد هناك. وأيما كان الآن دخل أو ما دخل، بالنتيجة يشترط في صحة الشرط أن لا يكون مصداقا لفعل حرام أو ترك واجب. جعلنا شرط مستقل أو رجعنا إلى الشرط المخالف للكتاب والسنة. الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه، فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات. ليش؟ لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم، وإلا لو شرع الله يلزم الأمر بالضدين، هم هو حرام يقول هم يقول لك يجب أن تأتي به، فيلزم الأمر بالضدين. ويدل عليه ما سيجيء من قوله المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط المخالف الشرط الذي لا يكون سائغا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال. فإن المشروط يعني الشرط إذا كان محرما كان أو محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه. هم الشرط الثالث سهل، شروط سهل أيضا. الشرط الثالث أن يكون الشرط فيه غرض معتد به عند العقلاء، إما غرضا نوعيا كالخياطة وغيره من الأمور بل الأمور العقلائية، أو أن هناك غرض معتد بالنسبة إلى خصوص الشارط. أنا الشارط عندي غرض في هذا الفعل، واضح؟ فهذا كاف في مصححيته لأنه غرض عقلائي مقبول عند العقلاء. والنكتة في هذا الشرط بحسب الظاهر هو أن دليل المؤمنون عند شروطهم إمضاء للشروط بحسب ما يراه العقلاء، فلا إمضاء للشروط السفهية، واضح؟ فحيث إن دليل المؤمنون عند شروطهم دليل إمضائي للشروط العقلائية، فلا بد من وجود غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو شخصا. أما إذا كان سفهي بحيث هذا لا غرض معتد به عند العقلاء، قال أبيعك الدار بشرط أن ترفع يدك 5 مرات، شنو الغرض؟ ترفع يدك 5 مرات، هذا غرض غير عقلائي. أو أبيعك الدار بشرط أن تكيل لي بلي السكر بهذا الكيل، وهذا الكيل مثل ذاك الكيل لا خصوصية فيه، فإن هذا الشرط شرط سفهي لاغو عند العقلاء، لا فيه لا غرض شخصي ولا غرض نوعي، فلا يحرز إمضاء الأدلة لمثل هذه الشروط غير العقلاء العقلائية السفهية. ووقع البحث في صغريات، ليس مهم الآن البحث عن الصغ الصغرى، تعرض ونبين صغرويات في أثناء القراءة.
المؤمنون عند شروطهم خصوصية المؤمنون يعني تتناسب مع
بني قلنا المؤمنون باب المسلمون مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، حيث أن الخطاب بني المباشر يعني ابتداء للمؤمنين بمعنى العام، إمام بالمعنى العام واضح. الظاهر أن المراد بأن في زمان النبي صلى الله عليه وآله بأنه ما صار اصطلاح يعني المسلمون مثل خطاب المسلمين بالأحكام الأخرى.
حتى المسلمين لا خصوصية لهم عامة
بل مثل يا أيها الذين أوفوا بالعقود، يعني ما يترقب أن يكون، بل حيث أن الخطاب مقتضى الحال كان الخطاب لعله للمسلمين يا أيها المسلمين أوفوا بالعقود، لا اختصاص الحكم بالمسلمين أو بالمؤمنين. خب قال الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له يعني الشارط، ومثل له مثل للغرض الشخصي في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات حق وينش. يقول هذا غرض شخصي قد تكون أنه جاهل بالعبادة
حتى
يعلم الإعلام، قالوا في الحواشي عشان أنه ما يشغل روحه لا يشتغل بالعبادات عن الخدمة واضح. أيما كان إذا كان يقصد هذا المعنى أن هذا غرض شخصي يعني متصور، يقول لعله لو كان عالما بالعبادات بل يشتغل في عن العمل والخدمة بالانشغال عن العبادة. ويأتي بعد آخر هو تعليم الجاهل، مثلا تعليم الجاهل الأحكام، تعليم كذا الأحكام، أو لا، أو أنه العبادات مثلا مستحبة إن صح التعبير، أو الغرض أن يعلمه، غرض أن أعلمه حصل الثواب واضح. بالنتيجة أيما كان مقصود العلامة بل مقصود الله ومقصود الشهيد، بالنتيجة إذا فرض وجود غرض عقلاء شخصي في مثل هذه الموارد ولو من باب تعليمه فيحصل على الثواب. يقول شيخ الخوي أن يشتري حتى كافر في غرض ومن أفضل القربات إلى الله فإنه يهديه إلى الإسلام، وهذا أحسن مما طلعت عليه الشمس، فلعلهم الجاهل يعلمه العباد. لكن أكثر المعلقين قالوا لا، مراد الشهيد أنه يكون جاهلا بالعبادة حتى لا يكون عالما بها فينشغل، فينشغل بالصلاة والصوم وهم يسوي المستحبات وما دي يشتغل هذا واضح.
شيخنا في الهامش مكتوب عندنا بل مثل به لشرط غير مشروط،
يعني يصير بعد اشتباه. بل مثل به لشرط غير مشروع، هذا شرط غير مشروع
يعني إذا كان يرضى فيه عقلاء ولا ما هو الغرض أنه مثلا
أدخل في الرابع
قلنا أنا جهل هو حسب إذا كان ثابت في الدروس، أنا ما أدري الدروس فوق، إذا كان شرط غير مشروع ما مثل به، إذا مثل به في أغراض شخصية يمكن تتصورها. لا ومثل له مثل له لله يعني للخصوص بالنظر إلى خصوص المشروط. المهم وقد صرح جماعة، هذا الآن أمثلة لماذا ليس أمثلة إلى الشرط السفهي، أمثلة إلى الشرط السفهي، أمثلة إلى بلي أنه ليس هناك خصوصية. قال وقد صرح جماعة بأن اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من أفراد المتعارف ليس له خصوصية، يعني هذا الآن أنت تحت الخبار تحت ميزانه، أقول بشرط أن توزنه بهذا، سوي استخارة أن هذا أحسن، هو نفس الشيء هذا وهذا نفس الشيء، هذا شرط سفهي بل الإغلاق، سواء كان في بيع السلم وغيره. وفي التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية فإنه لا يلغ، يعني قاعد يستشهد كلمات الإعلام، لا يوجب الخيار. والوجه في ذلك الشيخ العظام استدل غير عن الدليل الذي ذكرته أنا، استدل بدليل لا ضرر، يعني عمدة الأدلة على ثبوت الخيار دليل لا ضرر. التفتي شيخنا الشيخ العظام، اكتبها شيخنا شيخ حسين، الشيخ العظام استدل على هذا الشرط الثالث بأن النكت في نفوذ الشروط هو دليل لا ضرر، وحينئذ في المورد الذي يلزم من عدم الوفاء بالشرط ضرر على الطرف الآخر، ضرر على الشارط، فيأتي الشارع ويمضي الشرط لكي لا يقع الشرط وين؟ في الضرر. أما إذا فرضنا أنه لا يترتب ضرر لو لم يفي الطرف الآخر للشارط بالشرط، فحينئذ لا معنى لمجيء دليل لا ضرر. وإذا كان الشرط شرطا لغوا بل لا فلا بل لا لا يوجد غرض معتد به لا شخصي ولا نوعي، فلو لم يمض الشارع الشارط لا يلزم وقوع الشارط في الضرر، لأنه لا يفوته شيء يقتضي حصول الضرر بالنسبة إلى الشارط. ومن الواضح أن هذا الكلام تام لو كان الدليل على هذا الشرط. وشنو الدليل على نفوذ الشرط؟ شنو أي دليل؟ دليل لا ضرر. أما إذا قلنا المؤمنون عند شروطهم هو النافذ هو النكتة، فلا بد أن نركز على دليل المؤمنون عند شروطهم. لا، يقول الشرط العقلائي في أغراض معتدة
توجيه مساواة بين،
بل يعني إذا كان غرض معتد موجود بحسب الفارض والشارع ما نفذه فإنه يلزم حصول شنو؟ ضرر علي. وأنا أقدمت على شراء عين فيها أغراض، أن تخيط لي الدار، أن تخيط لي الثوب، أن تفعل كذا، أن تقرأ القرآن، بل فهذا يكون مقتضى حصول الضرر. فعدم تنفيذ الشرط وعدم إلزام الطرف الآخر إضرار بي، لأنه فتفويت لأغراضي. نعم،
هذا من باب تفويت المنفعة يصير في كثير من الأحيان، مو من باب الضرر.
يعني نقص،
يعني لا مو نقص، يعني الآن لو اشترط عليه أن يخيط ثوبا مثلا، ما خاط الثوب لا يصدق عليه أنه تضرر، يصدق عليه أنه فاتته منفعة. وقد تقدم في مواضع عديدة أنه فوت المنفعة لا ينقح موضوع قاعدة الضرر،
ألا يقال أنه حصل نقص؟ لأنه ببركة الشرط كأنه الآن ملك هذا الشرط، وحينئذ أنك فوت، مو بس فوت يعني أذهبت ملكه، لأنه ببركة هذا الشرط، بل استطاع ببركة الشرط أن يتملك هذه الخياطة، هذا العمل عليك، وأنت الآن فوتت عليه العمل، يعني أنقصت من ملكه لأنه دخل في الملكية. نعم، يأتي إن شاء الله بعد، إن شاء الله إذا وصلنا لأحكام الشروط، وسيأتي بعد هذا في أحكام الشروط إن شاء الله نبين يعني أكثر لعله المصنف يتعرض إلى ذلك، لأنه الآن ما بحث ما هي الأدلة على نفوذ الشروط، سيأتي هذا في حكم الشرع إن شاء الله. إذا جاء دليل لا ضرر نرى أنه هذا أدق، هل أن هذا إضرار أو هذا شنو تفويت للمنافع. على أي حال التمسك بدليل لا ضرر في حد ذاته، أولاً إحنا عندنا يعني إشكالات كثيرة في، أولاً لا يثبت دليل نافي، لا يثبت أن الشرط، لا يثبت النفوذ، لا يثبت الإمضاء، لأن غاية ما يقتضي من الإشكال المعروف، غاية ما يقتضي المؤمنون بل دليل لا ضرر هو نفي الحكم الضرري، لا إثبات حكم وجودي. قال: والوجه في ذلك أن مثل ذلك، يعني مثل هذا الشرط، لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر. يعني كأنه يرى الشيخ أن المرتكز العقلائي في موارد الشروط إذا كانت محددة يقول ثبت حق للطرف الآخر، وعدم أداء المشروط عليه الشرط إذهاب للحق، فبهذا اللحاظ يعتبر نقص. واضح؟ إذهاب للحق وبهذا اللحاظ يعتبر نقص. إن مثل هذا لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره وبالتالي يثبت له الخيار. أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلماً. واضح؟ بحيث أنه الشارع يقول إذا أنا ما أمضيته وذاك الطرف الآخر تركه يعتبر هذا سلب لذي الحق حق حقه فهو ظلم، لأنه إذا كان غرض ليس غرضا عقلائيا لا فائدة فيه، لا يرون ثبوت حق لشنو؟ حق للشارع حتى يكون عدم تنفيذه ظلم من باب بل سلب ذي الحق حقه. ولو شك في تعلق غرض صحيح، شككنا أنه عندما شرط هذا الشارع هل له غرض صحيح أو لا، نقول يأتي دليل، بل نقول الأصل هو يحمل على أن هذا الشرط شرط صحيح، وحينئذ يشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم تشبثا بأصالة الصحة. وإلا ما تستخدمون عند شروطهم، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فلازم أن تكمل المطلب بدعوى أنه شنو؟ التشبث بأصالة الصحة. ومن هنا ومن هنا يعني من باب أنه بل يحمل على الصحيح، اختار في التذكرة صحة اشتراط أن لا يأكل العبد إلا الهريسة.
أحسن صدق من كاسب هذا الشيء.
نعم؟
أحسن صدق.
أجيب هريسة يعني يقول قبل الهريسة قبل الظهر، فيكون أدعى أكثر للخدمة، ولا يلبس إلا الخز. لا يلبس إلا الخز، تقول هذا يلبس إلا الخز في غرض، يعني يقول بل إذا شكك تحمل أن في غرض عقلاء، ممكن أنه مصنع خز ما يشتري له ثياب. ولو اشترط كون العبد كافراً، أنا أشتري منك العبد بشرط أن يكون كافراً. عجيب، ما تريد المسلمين؟ خب إذا اشترط كون العبد كافراً ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ والحلي، لف ونشر مرتب. الشيخ قال بالصحة والحلي قال باللغوية. إنزين يجي للشيخ الآن كلام الشيخ، قال من تعلق الغرض المعتد به، عندنا أغراض، يقول عندما يشترط أن يكون العبد كافر ما هو الغرض المعتد به؟ أولاً أنه هذا الكافر يمكن أن يبيعه بعد ذلك على مسلم وكافر، يمكن أن يكون الغرض يصيغ أن يهديه للإسلام بأن يشتري الكافر، فإن العبد يقول أكثر ما يكون مطيعاً لمولاه، فإنه إذا أمره مولاه وشاف ولي النعمة عليه فإنه هذا يكون مدعاة للدخول في الإسلام، وإن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طالت عليه الشمس. واضح؟ فإذا في أغراض معتدة عقلانية. هم أنه إذا كان يقول إذا كان عندي هذا تفكير دنيوي، هذا أخروي اللي قلنا دنيوي، هذا إذا كان مسلم هم بيصوم بيتعب ما بيخدم جيد، وهم كل حين بيصلي وكل حين عبادة وكل حين مستحبات، بعد دخل المستحبات خلى الآخر كافر، هو لا يصلي ولا يصوم، يصير عبادته يصير عمله أقوى. صلاة الجمعة خطبة ساعة كاملة. قال ومن تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم والكافر بخلاف المسلم، إذا كان مسلم بعد ما يصح بيعه على كافر بس يبيع على المسلم، والمسلمين ما يدون فلوس زايد، الكفار يعطون فلوس يقول لك أنا أبيع على كافر أحسن لي. والاستغراق أوقاته بالخدمة، إذا كان كافر أوقاته كله في الخدمة لا عبادة أنا. ومن هذا كلام الحلي ابن إدريس، ومن هو دخل النبي عليه الصلاة والسلام ويعلو ولا يعلو عليه. بمعنى أنه إذا اشترط أن يكون كافرا فهذا تقوية للكفر وإضعاف للمسلمين، شوفوا اشترطوا أن يكون هذا كافر فهذا إعزاز للكفار وتقوية للكفار وإذلال للمسلمين. دخلنا خطبة الجمعة. نعم.
إذا اشترط أن يكون كافرا.
بالعكس يقول إذا كان اشترط أن يكون هل أعليت أنت الكافر؟ لأن هذا كلام الحلي. بل الحلي يريد يبطل، يقول أنت إذا اشترط أن تكون كافر مثل أن تشترط وصف كمالي، أن يكون العبد كاتبا، أن تشترط أوصاف كمالية، فهذا تقوية للكوف وتشجيع على الكوف، والعبيد هم تبعي يصيرون كفار حتى يروحوا يشتروهم. واضح؟ إذا هذا تقوية للكفر والشرك، والإسلام يعلو ولا يعلو عليه ولا يعلى عليه. وأما الأغراض بيقول بإذن الله شنو قاعد تكلمون أغراض الدنيوية؟ الأغراض الدنيوية استغراق أوقاته بالخدمة، أنه له أن يبيعه على الكافر بعد ذلك، لا تقبل لا تقارن ولا تعارض بالأغراض الأخرى. فإنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن مصاديق هذه الكبرى أن لا يشترط أن يكون كافر، دير بالك، اشترط تقوية للكفر. قال ومن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سيأتي بحثها مفصلا من الشيخ العظم هذه القاعدة في آخر الكتاب. والأغراض الدنيوية المذكورة، شنو تتفكرون بالدنيا استغراق أوقات للخدمة والنبي على مدري منه، بل لا تعارض بالأغراض وهي تقوية الإسلام وتضعيف الشرك. السيد يقول في أغراض أخروية، لئن يهدي الله بك رجلان، هم سوى خطابات يقول لئن يهدي الله خير لك مما طلعت، هو يريد أن يتلبس بالثواب الكبير بينه وبين ربي، يريد هذا لو يريد الخدمة. وجزم بذلك في الدروس، أي جزم في الدروس بكلام الحلي، وبما قبله جزم العل علامة، اختلف كل واحد أنصار العلامة، انتصر إلى الشيخ، والشهيد في الدروس انتصر إلى ابن إدريس. الشرط الرابع، خلنا نقرأ لنا في روايات بعدين. الشرط الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة. أعطنا مثال، فلو اشترط رقية حر، قال أشتري منك الدار بشرط أن ولدك يكون رقاً، نقول هذا شرط مخالف للكتاب والسنة، رقية الحر بل مخالفة للكتاب والسنة. أو توريث أجنبي بشرط أنه جارك يرثك، بشرط أنه أنا أرثك، واضح؟ فهذا توريث للأجنبي كان فاسدا، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء حتى الاشتراء. هذه نعم خطها سيأتي بحثها بعدين، نقرأ الروايات وتفصيل الكلام، هذا سيأتي بعدين إن شاء الله، وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط ثم التعرض لمعناها. نقرأ الروايات، ما فيها شي الروايات. قال إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى، وقد بحثنا مرارا وتكرارا الفرق بين الاستفاضة والتواتر، بين التواتر الإجمالي والتواتر المعنوي والتواتر اللفظي، ودرستم هذا في الأصول. ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله من اشترط شرطا سوى الغير كتاب الله عز وجل فلا يجوز، فلا ينفذ ذلك له ولا عليه، واضح؟ فإذا هذا الشرط لا أثر له، لا ينفذ لا له ولا على غيره. والمذكور في كلام الشيخ أيضا والعلامة، برّت علينا الرواية، المروي من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة، وقد شرحنا ما هي حكاية بريرة، شرحنا هنا لو في البيع، بحبنا البيع لو هنا، بل قصة بريرة هنا في البيع لو هنا، يأتي إن شاء الله أجل. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بل في البيع فيها هنا بحثناها في الشرط، عندما فسرنا ما هو المراد، ما هي الشرط، شرحنا قصة بريرة خليل أول صفحة وقوله في حكاية بيع هريرة إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والبلاء لمن أعتاق يعني رحناها خليتوني أخلص وصلنا خير إن شاء الله لعله في البيع أيضا تقدمت يعني